بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول علي جاب الله الرشي. أخونا يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: منذ ولادتي حتى سن 15 لم أؤدي فرض الصلاة، ولكن الآن فإني مواظب على الصلاة منذ 70 سنة، وقد قضيت عن المدة التي فاتتني، غير أن سادتنا العلماء قالوا إن ذلك لا ينفع، أرشدوني أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحمد لله الذي من عليك بالاستقامة حتى أكملت هذه المدة الطويلة وأنت تحافظ على الصلاة. أما ما تركته من الصلوات قبل إكمال 15 سنة فهذا فيه تفصيل. فإن كنت قد بلغت الحلم بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة، أو بإنزال المني عن احتلام أو تفكير أو نظر ونحو ذلك، فأنت بهذا قد بلغت الحلم. والذي تركته من الصلوات بعد ذلك معفو عنه إذا كنت قد تبت إلى الله من ذلك وندمت، فالتوبة تجب ما قبلها. فإذا كنت تبت إلى الله وندمت على ما قصرت فيه من ترك الصلاة وعزمت أن لا تعود ثم استمرت في ذلك كما ذكرت، فالحمد لله، وكل ما تركته من ذلك فالمحيا عنه التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدي ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبله، يعني تمحو ما كان قبله. والذي قال لك العلماء أن التوبة لا تنفع، هذا كلام باطل غلط، وليس هذا من العلماء. فالتوبة يمحو الله بها الكفر، يمحو الله بها جميع الذنوب. أما إن كنت لم تبلغ بأن تبت إلى الله واستقمت على الصلاة قبل كما فرشت عنك قبل كمال 15 سنة، ولم يكن سبق منك إنزال ولا إنبات قبل 15 سنة، فأنت في حكم الأطفال وليس عليك صلاة واجبة، لأن الصلاة إنما تجب بالبلوغ، بلوغ الحلم. فإذا كنت لم تبلغ حين تركت الصلوات فليس عليك شيء، لأنك غير مكلف بها تكليف الوجوب. وإن كنت مأمورا بها وعلى وليك أن يمرك بها ويضربك إذا تركتها، لكنها لا تجب عليك وجوب المكلفين، لا، وإنما يشرع لك فعلها والمحافظة عليها، ويجب عليك أن تعتاد ذلك وعلى وليك أن يحاسبك عن ذلك. لكن لو تركت منها شيء قبل البلوغ فلا شيء عليك، لا قضاء ولا توبة، لأنك حينئذ لست من أهل التكليف، إنما التكليف بعد بلوغ الحلم. فاحمد الله على ما من به عليك من التوبة واطمئن، واعلم أنك بحمد الله على خير، وأن توبتك عما تركته من الصلوات قبل 15 سنة سواء كنت قد بلغت أو لم تبلغ فهو معفو عنه وممحي عنه في التوبة. التوبة يمحو الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فنسأل الله أن يمن علينا وعليك وعلى جميع المسلمين بتوبة النصوح، ويتقبل منا ومنكم من كل مسلم. نعم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: لي 4 بنات و3 أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل منهم منزلا خاصا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلا، وعندي منزل قديم سبق وأمنحته لجوزتي وبناتها 4 في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار المنازل قد وجد لك الولد الصغير والبنات، وجب عليك التعديل. أما إن كنت بنيت لهما بيتهم قبل وجود البنات وقبل وجود الصغير فلا شيء عليك، لأنك ما عندك أولاد ذاك الوقت غيرهم. أما إن كان إعطاؤك له المنازل بعد وجود الصغير وبعد وجود البنات فالواجب التعديل، فإما أن تعطيهم مثل إخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم وتجعلها للجميع بين الجميع أو لنفسك وتبقى إنثى لهم بعدك. وأما أن تخص أولئك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل. وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئا من مالك في صحتك فلا بأس تخصها بشيء، لا بأس أن تخصها بشيء. وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين في الأراضي وفي النقود وفي غير ذلك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات ولا غيرهم من الورثة وصية، لأن الورثة ليس لهم وصية. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئا من مالك في مقابل خدمتها ومعاشرتها الطيبة، وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها. وأما البنات وإخوتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات عن إخوانهم قالوا: ما نرى في شيء وأنت مسامح فلا بأس. وهكذا الابن الصغير إذا بلغ الحلم وسمح، كان رشيدا وسمح وقال: أنا سامح عن إخواني ولا يجوز بالتعديل، فلا بأس، الحق لهم. فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليه. أما إذ لم يسمحوا، أو سمحوا سماحا خافوا منك، ما هو سماح رضا عن طيب نفس، لكن لأنك توعدهم أو يخشون من أمر يضرهم منك، فالسماح الذي ليس له سند واضح بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر، لابد يكون سماح واضح من دون خوف منك ولا وعيد منك بل عن طيب نفسه من أنفسهم، فلا بأس بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية مدينة الموصل إعدادية الدراسات الإسلامية، وباعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: مشعل عبد الله العلي. أخونا يسأل 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز التمسك بمذهب واحد من المذاهب 4 في أمور الفقه وغيرها؟
لا مانع من الانتساب إلى مذهب من المذاهب 4: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، لكن لا يجوز التمسك به في كل شيء سواء أصاب أو أخطأ. لا، بل يسأل طالب العلم ينظر إن كان عنده بصيرة، فإذا وجد مسألة الحق فيها خلاف المذهب أخذ بالحق، لأن ما من مذهب إلا وفي مسائل مرجوحة. فإذا كان الحنبلي أخذ المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي في مسألة رأى أن الحق معهم وأن الدليل معهم هذا هو الواجب عليه. وهكذا المالكي وهكذا الشافعي وهكذا الحنفي. المقصود لا مانع من الانتساب للمذاهب، لكن من دون تعصب ومن دون نمود على المرجوح إذا عرفت الراجح. إذا كنت طالب أن تفهم فعليك أن تأخذ بالأرجح بما يقتضيك الدليل، ولو خالف مذهبك الذي انتسبت إليه ونشأت عليه. وعليك أن تنظر في مسائل الخلاف بالأدلة، فما قام عليه الدليل وعرفت أنه أرجح أخذت به، وإلا سألت أهل العلم عما أشكل عليه، سألت من تطمئن إليهم من العلم في علمهم وفضلهم وورائهم واستقامتهم حتى يوضحوا لك ما هو الأرجح في مسائل الخلاف. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يشمل الفقه والعقيدة وكل شيء.
نعم نعم
بارك الله فيك.
يشمل الجميع.
يشمل
لكن في العقيدة أشد وأكد.
أيوه. السؤال الثاني لأخينا يقول: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ علما أني سمعت رجلا يقول في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أن جبريل عليه السلام لا يستطيع الوصول إلى هذا المكان، إنما هو الله سبحانه، أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الصواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رأى جبرائيل، هذا هو الصواب. كما قال الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا جبرائيل عليه الصلاة والسلام ذو مرة للقوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا إلى جبرائيل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني من محمد عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده، يعني أوحى جبرائيل إلى عبده، نهي إلى عبد الله، الضمير يعود على الله للمعروف من السياق. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كان له أن يرى، أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة. كل هذا في جبرائيل، هذا هو الصواب. المقام كله في جبرائيل لا في الله عز وجل، هذا هو الحق. وقد وقع في رواية الشريك بن عبد الله بن أبي لمد عن أنس بعض الأغلط وذكر ما يدل على أنه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل الحق من أئمة الحديث غلطوا شريكا في ذلك. فالصواب أن الآية في جبرائيل، وأنه الذي رآه محمد عليه الصلاة والسلام ورآه نزلة أخرى عند سورة المنتهى، هذا هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وكان رآه مرتين في صورته التي خلقه الله عليها، رآه في الأفق ورآه عند السدرة، وله 600 جناح، كل جناح منها مد البصر. هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت النور. وفي اللفظ الآخر قال: نور أنا أرى. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه، وإنما رأى نورا. وسئلت عائشة عن ذلك فأفادت أنه لم يرى ربه، وثبت قوله تعالى: ما يجلجه الأبصار وهو يجلجه الأبصار، يعني في الدنيا. أما في الآخرة فيراه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يراه يوم القيامة، ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا بيجمع أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون أيضا في الجنة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة: هل تضارون في رؤية الشمس صحبة لسد منها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة الفجر لسد منها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم فترى بعضهم كذلك، يعني ترونه كما ترون هذه الشمس وهذا القمر، يعني رؤية الحقيقة. هذا واضح في إثبات الرؤية، وأن المؤمن يرى ربهم جل وعلا يوم القيامة وفي دار الكرامة، كما ترى الشمس وكما يرى القمر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي، ليس تشبيه المرئي بالمرئي، ربنا لا شبيه له سبحانه وتعالى، ليس كبير لشيء سبحانه وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية في وضوحها وأنها يقين كرؤية الشمس والقمر، يعني رؤية يعني أنها رؤية واضحة ثابتة يقينية لا شبهة فيها. أما المرئي سبحانه فليس له شبيه ولا نظير جل وعلا. وهذا هو قول أهل الحق قول أهل السنة والجماعة. وقد ثبت هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث جرير عن الله المجني من أحاديث أخرى كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. يراه المؤمنون ويراه أيضا في الجنة. أما الكفار فإنهم محجومون عن الله عز وجل كما أخبر بهذا سبحانه قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل لا يرونه. أما أهل الإيمان فيرونه. وهذا معنى قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني من البهاء والحسن ناظرة من النظارة وهي البهاء والحسن والجمال إلى ربها ناظرة إليه سبحانه تنظر إليه سبحانه وتعالى كما يشاء فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المعنى للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى في الآخرة هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمن أن يعتقد ذلك وأن يؤمن بذلك وأن يبرأ إلى الله من طريقة أهل البدع الذين أنكروا الرؤية ونفوها كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. هذا القول من أبطل الباطل وأبطل للضلال وجحد لما بينه الله في كتابه وما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن لا يحجبنا من رؤيته وأن يوفقنا وجميع إخوان المؤمنين لرؤيته سبحانه وتعالى والتنعم بذلك في القيامة وفي دار الكرامة إنه جل وعلا جواب كريم. ونسأل الله العافية من هذه البدع الذين حرموا هذا الخير وحرموا هذا التوفيق. نسأل الله العافية وحرموا أن يقروا بالحق الذي أقر به المؤمنون وهم جديرون بأن يمنعوا من هذا يوم القيامة لجحدهم إياه. نسأل الله العافية.
السلام عليكم جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. شيخ عبد العزيز أخونا مشعل عبد الله العلي من العراق مدينة الموصل من إعدادية الدراسات الإسلامية يقول أرشدني وفقكم الله على أصح كتاب في العقيدة الإسلامية الصحيحة.
أصح كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب في العقيدة وفي غيرها هو كتاب الله القرآن. هذا أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالوصية لك أيها السائل ولكل مسلم ولكل مسلمة التمسك بكتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والحرص على حفظ ما تيسر منه. فهو الكتاب العظيم المنزل الذي نزله الله على عباده ليحفظوه ويستقيموا عليه ويعملوا به. وفيه الحق الواضح والهدى المستبين كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فالوصية العناية بهذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والمذاكرة فيه مع زملائك ومع إخوانك ومراجعة كتب التفسير المأمونة من الكتاب ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمة الله عليهم وأشباههم من أئمة الهدى. فأنهم أوضحوا معاني الآيات وأوردوا ما جاء فيها من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعتني بكتاب الله ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور أيضا صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب بقية الكتب الستة وهكذا الكتب الأخرى التي فيها بيان الحق كموطأ مالك رحمه الله وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والحاكم وغيره من الكتب التي فيها الخير الكثير وإذا كنت من العلم الحديث أمكنك أن تميز بين الصحيح والسقيم من الأحاديث التي في الكتب المذكورة ما عدا الصحيحين، فإنهما قد تقبلت منهم بقبول وأجمعت على الأخذ بما فيهما، فعليك أن تسير على لهج الأخيار من أئمة الحديث وأئمة السنة، فالصحيحان كل أحاديثهما معتمدة وهي محل اعتماد أهل السنة والجماعة، قد فاقتهما الأمة بقبول فعض عليهما بالنواجذ وتمسك بهما مع كتاب الله سبحانه، وهكذا بقية الكتب الستة وما دخلنا من الكتب عليك بها والاستقامة على ما فيها، وما وجد فيها من ضعيف فقد بينه أهل العلم وأوضحوا أسباب ضعفه. أما الكتب المؤلفة في العقائد فهي كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، لهذه السنة لشيخ الإسلام بن تيمية في الرد على المعتزلة وأهل البدع، زاد المعاد بن القيم فيه خير كثير من جهة العقيدة والأحكام، اجتماع الجيوش الإسلامية بن القيم في الرد على أهل البدع، الصواعق المرسلة بن القيم في الرد على أهل البدع، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية كتاب مختصر عظيم مفيد على طريقة أهل السنة والجماعة، أوصي بحفظه، أوصي أن يحفظه طالب العلم لما فيه من الخير العظيم ولما فيه من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وله أيضا كتاب الحموية أجاب فيه أهل حماة عن أسئلتهم فيما يتعلق بالصفات والأسماء والعقيدة، وهو أيضا جواب عظيم ومفيد، وهكذا له رسالة أخرى سماها تدمرية أجاب بها أهل تدمر، وهي كتاب وهي رسالة عظيمة أيضا في بيان العقيدة الصحيحة، وهكذا عقيدة التحاضر رحمه الله عليها شرح عظيم لابن أبي العز، شرح جيد وهي جيدة في نفسها مفيدة سوى كلمات يسيرة نبه عليها الشارح، فهي عقيدة مهمة وشرحها هذا شرح عظيم مفيد، وهكذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه كتاب طيب مهم، وثلاثة الأصول له رحمه الله رسالة مختصرة، وهكذا كشف الشبهات له أيضا رسالة مختصرة مفيدة في العقيدة، وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا كتاب مفيد عظيم، وهكذا شرحه الثاني لحفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب، سماه تيسير عزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، هو أيضا كتاب مفيد عظيم، هذه كتب أشباهه من الكتب الطيبة المؤلفة في العقيدة، وهي مفيدة ننصح بمراجعتها والاستفادة منها، لكن أعود فأبين أن أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب هو كتاب الله على قدر الله، فيه الكفاية العظيمة لمن استكفى به لمن اعتمد عليه، كان السلف الصالح ليس عندهم هذه الكتب الجديدة، عندهم كتاب الله وعندهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفتهم الحمد لله، عند الصحابة والتابعين القرآن العظيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية والهدى، ولكن لا مانع من الاستعانة بكتب أهل العلم المعروف بالخير مثل ما تقدم، لا مانع من الاستعانة بكتبهم والاستفادة منها ودعوة الناس إلى الاستفادة منها، لأن بعض الناس قد لا يثق بفهمه من الكتاب والسنة قد لا يطمئن إلى فهمه، فإذا استعان بكتب أهل العلم المعروفين ووافق ما عندهم ما فهمهم الكتاب والسنة ازداد نورا وازداد بصيرة واطمأن قلبه. والله ولي التوفيق. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج ولصاحبها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل أصلي تحية المسجد والإمام يخطب؟
نعم، إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى الركعتين وتجوز فيهما ثم اجلس تستمع، لأنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدهما لم يخطب فليصلى ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم في الصحيح. فهذا واضح من كلامه صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلاة الركعتين ثم الجلوس، وأنت بهذا قد أخذت بالسنة. نعم.
طيب، دخلت المسجد أريد أن أصلي صلاة الجماعة وعند دخولي إلى المسجد انتهت الصلاة، سؤالي هل أصلي تحية المسجد أم أبدأ بالفرض؟
أنت مخير، كفى عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس المؤمن في المسجد إلا بعد صلاة، وصلاة الفريضة أعظم من التحية، إذا دخل الإنسان فيها كفت عن تحية المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بيته إلى المسجد فيبدأ بالفريضة وتكفي عن تحية المسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأئمة، هكذا الأئمة في الغالب يأتون بيوتهم ثم يقصدون محل الفريضة فتقام الصلاة ويبدأوا بالفريضة. ومن صلى ركعتين قبل ذلك في المسجد ثم أقام الصلاة فلا بأس، إلا الجمعة فالأفضل أنه يتأخر في بيته، فإذا جاء بدأ بالخطبة وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويدخل المسجد ويقصد المنبر فيجلس عليه ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه صلى ركعتين حين يدخل يوم الجمعة، لأن جلوسه جلوس خفيف على المنبر ثم يسمع في الصلاة، وجلوسه لانتظار الأذان وجلوسه بين الخطبتين، وكلاهما جلوس خفيف يعني لا الحاجة حتى يؤدي خطبة عليه الصلاة والسلام. فالأئمة مثله، الأئمة بعده مثله يتأسون به عليه الصلاة والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.